وأرجوه رجاء لا يخيب.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يدين قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية واعتباره منظمة إرهابية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لم يمت وإنه يعتزم زيارة طهران. إدانات عالمية واسعة بعد تمزيق نسخة من القرآن الكريم وإحراقها في هولندا، والأزهر يدعو إلى مقاطعة البضائع الهولندية والسويدية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده دعمت وستبقى تدعم وحدة أراضي أذربيجان، معربا عن أمله بتنمية العلاقة التجارية بين البلدين. وأشار عبد اللهيان لدى لقائه نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة إيكو في طاشقند إلى مكانة أذربيجان وأولويتها في مجال دول الجوار. كما التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الطاجيكستاني سراج الدين مهر الدين على هامش الاجتماعات في طاشقند. وتعمل منظمة إيكو في مجالات التجارة والنقل والطاقة والسياحة والإنتاج والنمو الاقتصادي والتعاون والشراكة بين الدول الأعضاء. أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية واعتباره منظمة إرهابية. وقال أمير عبد اللهيان إن التداعيات السلبية لمثل هذا السلوك البعيد عن العقلانية تفرض تكاليف على أوروبا، ورأى أن المسار الصحيح هو التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية. تفاصيل أوفى بشأن الرد الإيراني على القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية في التقرير التالي.
بكثير من الحكمة والثبات أكدت الجمهورية الإسلامية في إيران ولا تزال أن سياسة الضغوط الغربية عليها لن تجدي نفعا، وهي سياسة سترتد على صانعيها. فالسياسة الخارجية الإيرانية تقوم على أساس التوازن والتعاون مع العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومن هنا دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية واعتباره منظمة إرهابية. الوزير أمير عبد اللهيان قال إن التداعيات السلبية لمثل هذا السلوك البعيد عن العقلانية تفرض تكاليف على أوروبا، ورأى أن المسار الصحيح هو التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية. وضمن المعاملات بالمثل أكدت طهران احتفاظها بحقها في الرد على الحظر الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على نواب ومسؤولين قضائيين وعسكريين وثقافيين إيرانيين. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ستعلن قريبا قائمة عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، معتبرة الحظر الأخير دليلا على يأسهما وإحباطهما والغضب من فشلهما في زعزعة الاستقرار داخل إيران. كما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي أن تداعيات قرار البرلمان الأوروبي وضع حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب سترتد عليهم.
قرار البرلمان الأوروبي قرار سياسي، والهدف منه جس النبض ليروا كيف سترد إيران. إدراج حرس الثورة في قائمة الإرهاب يتناقض مع القوانين الدولية، كما أن حرس الثورة سيواصل مهامه دون أن يعير أي اهتمام لمثل هكذا قرارات. على الأوروبيين أن يعلموا أنه لولا تضحية حرس الثورة في مكافحة الإرهاب لكان اليوم إرهابي داعش يتجولون في ساحات لندن وباريس.
من خلال تلك المواقف تؤكد طهران أن أي سلوك معاد لحرس الثورة الإسلامية هو سلوك معاد للأمن القومي الإيراني وسيواجه برد حاسم محذرة المسؤولين الأوروبيين من أي تصعيد. فالقرار الذي احتل حيزا من الاهتمام الأوروبي وبدفع أمريكي وقفت بوجه الجمهورية الإسلامية وهددت باتخاذ إجراءات مقابلة منها اعتبار الجيوش الأوروبية في المنطقة بأنها قوات إرهابية ما دفع المسؤولين الأوروبيين سريعا إلى التراجع وعزوا الأمر إلى أنه يحتاج لمصادقة من محكمة الاتحاد حسب ما صرح به مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وليس من قبيل الصدفة هذا التراجع الأوروبي إذ يعلم هؤلاء أن إيران يمكن أن ترد وردها يمكن أن يكون موجعا لهم. ومرة أخرى تؤكد الجمهورية الإسلامية أن حرس الثورة يكافح الإرهاب الذي صنعته دول غربية بدفع أمريكي في المنطقة وتذكرهم بدورهم التخريبي في دعم أعمال التخريب والشغب في البلاد.
أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي ضرورة تعزيز التعاون بين إيران وروسيا في مجال محطات الطاقة النووية الصغيرة في البلاد. وقال كمال واندي خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون البرلماني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في طهران إن أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين بعد الدفاع هو مجال الطاقة النووية من حيث الحجم الاقتصادي. كما أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية زيادة التعاون في مجال النظائر المشعة الصناعية بين موسكو وطهران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت معلنا أنه سيزور إيران في شباط فبراير المقبل. وأوضح رافائيل جروسي قائلا سأزور طهران لبحث موضع ملف المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين وربما الحديث عن قضايا سياسية ضرورية للغاية، موضحا أن إيران لم تقدم على الانتشار النووي وهذا ما يدعونا للتفاعل مع طهران. أدانت باكستان ومصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا تمزيق نسخة من المصحف الشريف وحرقها في مدينة لاهاي بهولندا. ودانت دولة قطر واستنكرت بأشد العبارات سماح السلطات الهولندية بتمزيق نسخة من المصحف وشددت على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم. بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان إدانتها للحادثة وأن ما تم هو فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير وينتهك مقدسات المسلمين. من جانبها وصفت وزارة الخارجية الأردنية الحادثة بأنها ممارسات متطرفة تؤجج الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي. كما شددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان على إدانتها للحادثة كما استدعت تركيا سفيرها لدى هولندا. في ردود الفعل على الاعتداء الجديد في هولندا والإهانة لمشاعر مليار ونصف مسلم في العالم، تظاهر مئات المسلمين في مدينة لاهور بشرق باكستان للتنديد بحادثة الاعتداء الجديد في هولندا. يذكر أنه أقدم زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة في هولندا إدوين واجنسفيلد على إحراق نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها في لاهاي العاصمة الإدارية للبلاد. وسط إدانة عربية وإسلامية لهذا الاعتداء الجديد والذي جاء بعد يومين فقط من سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم. طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها واتخاذ موقف قوي وموحد نصرة للقرآن الكريم. وقال الأزهر في بيان إن مقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية يعد ردا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى 1.5 مليار مسلم، معتبرا أن حرق القرآن الكريم هو ديكتاتورية الفوضى وسوء الأدب وتسلط على شعوب راقية. حول ردود الأفعال المتواصلة والمتزايدة على الإساءة للقرآن الكريم والإسلام، إليكم التقرير التالي.
ما بين من يدعي أنها حرية تعبير ومن يعتبرها صناعة للكراهية، تتفاقم تداعيات الإساءة للمصحف الشريف، إساءة وقعت في هولندا بعد السويد، وتوالت ردود الفعل على حادثة الإساءة هذه. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها بسبب احتجاج يوم الأحد في لاهاي تضمن تمزيق نسخة من القرآن الكريم. وأضافت في بيان أنه تم استدعاء السفير الهولندي وإبلاغه تنديد واحتجاج أنقرة على العمل البشع والدنيء. وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنها طلبت من هولندا عدم السماح بمثل هذه الأفعال الاستفزازية. بدوره انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي احتجاجا على إحراق متطرف يميني في ستوكهولم نسخة من المصحف الشريف.
إن حرية التعبير وحرية الرأي هما قيمة ثمينة في السويد وفي سائر دول حلف شمال الأطلسي. لهذا السبب فإن هذه الأعمال غير اللائقة لا تعتبر تلقائيا غير قانونية.
وكانت أنقرة أعلنت صراحة في رسالة موجهة إلى السويد أن لا تنتظر دعما ما لم تحترم المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين.
من الواضح أن أولئك الذين تسببوا بمثل هذا العار أمام سفارة بلادنا يجب أن لا يتوقعوا معروفا منا فيما يتعلق بطلبهم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
أما فنلندا اعتبرت أنه هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الاسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو إنه من غير المرجح أن تقرر تركيا ما إذا كانت ستوافق على طلبي الانضمام إلا بعد الانتخابات التركية المقررة في أيار مايو من العام الجاري.
حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. قوة الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس. وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار. ألمانيا والولايات المتحدة تعتزمان إرسال دبابات متطورة إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب مع روسيا. من جديد أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. ففي القدس المحتلة وبيت لحم وبلدة العبيدة ومخيم الدهشة اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين بعد محاصرتها واعتقلت عشرات الشبان الفلسطينيين، فيما اندلعت المواجهات في الكثير من تلك المناطق وتنوعت أعمال المقاومة ما بين إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية وتصد لاعتداءات المستوطنين. اتفق رؤساء كتل ائتلاف بنيامين نتنياهو على وجوب هدم كل عملية بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق جيم التي تشكل 60% من الضفة الغربية. وبينما دعت الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة الشاملة لما تخططه حكومة نتنياهو للمناطق المصنفة جيم، اعتبر بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا الأمر يهدف إلى تخريب جهود التهدئة التي تبذلها الجهات الدولية.
هذه المناطق وقعت ضمن اتفاق أوسلو ضمن المناطق المصنفة جيم، والتي تشكل 67% من مساحة الضفة الغربية بما في ذلك الأغوار في منطقة غور الأردن. هذه المناطق هي بأسماء الفلسطينيين وبشهادة التسجيل الفلسطينية، لكن وفق اتفاق أوسلو وقعت ضمن المناطق المصنفة جيم والتي تتبع للاحتلال أمنيا وإداريا. قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير بهدم أي منشأة ستبنى في هذه المناطق يعني بأن الاحتلال بدأ بعملية ضم حقيقية لهذه المنطقة. وإذا ما ضمت هذه المنطقة بالفعل لكيان الاحتلال الإسرائيلي، فستكون الدولة الفلسطينية المنتظرة أشبه بقطعة جبن سويسرية. من الآن فصاعدا سيكون سكان هذه المناطق محلا لهجوم إسرائيلي عنوانه إخلاؤهم بشكل كامل بناء على قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم أي بناء في المناطق المصنفة جيم كجزء من وضع حلول للصراع بين وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت وسموتريتش. تغريدة نتنياهو التي تعهد فيها بملاحقة البناء الفلسطيني في المناطق جيم في إثر جلسة للحكومة الإسرائيلية تأتي أيضا ضمن خطة الرجل التي طرحها في السابق والتي تقوم على ضم هذه المناطق إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. وكما يبدو فإنه في ظل حلفائه الحالي يرى الرجل الفرصة سانحة لتنفيذ مخططه.
عمليات الهدم ارتفعت بصورة واضحة. نحن نتحدث الآن عن قبل اكتمال الشهر الأول من عام 23 87 منشأة اللي تم هدمها في المناطق الفلسطينية، ناهيك عن التهديدات من كل هذه الحكومة بهدم تجمعات بالكامل كتجمع الخان الأحمر وكقرية الخان الأحمر.
وبينما دعت الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة الشاملة لما تخططه حكومة نتنياهو للمناطق المصنفة جيم سواء بالصمود فوق الأرض أو بالتصدي للمحتل، جاءت لغة الدبلوماسية الفلسطينية لتحذر من مخططات الاحتلال الجديدة. وفي بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اعتبر أن تصريحات نتنياهو بملاحقة البناء الفلسطيني في المناطق جيم يهدف إلى تخريب جهود التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين التي تبذلها جهات دولية من بينها الإدارة الأمريكية.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث أفادت وسائل إعلام كيان الاحتلال بأن حكومة بنيامين نتنياهو تعد خطة غير مسبوقة للاستيطان في الضفة الغربية. ونشرت صحف الاحتلال أن الحكومة تعد خطة غير مسبوقة للاستيطان في يهودا والسامرة بالضفة الغربية، وستتخذ خطوات مهمة لشرعنة وزيادة المستوطنات اليهودية هناك. من جهتها نشرت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية الدولية تقريرا تحدثت فيه عن تضييقات الاحتلال الإسرائيلي بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية. إلى العراق، حيث نظم العشرة من المتظاهرين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي. وقالت مصادر إعلامية محلية إن العشرة من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي امتعاضاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، مضيفة أن التظاهرات انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى. يشار إلى أن أسعار الدولار تخطت 160,000 دينار مقابل 100 دولار خلال الشهر الأخير. على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني عن أزمه زيارة فرنسا مجددا تأكيده عدم حاجة العراق لقوة قتالية أجنبية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات السياسية والميدانية على الساحة العراقية من خلال تقديره التالي.
استشهد منتسب للشرطة العراقية وأصيب ثان بعدما هاجم مسلحون دورية شرطة في منطقة الغزالية شمالي غرب العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني أن مسلحين اثنين أطلقا فجر اليوم النار من مسدسات كاتمة للصوت تجاه دورية للشرطة الاتحادية، مضيفا أن المسلحين وبعد تنفيذهم العملية اقتحما سيارة الدورية وسرقا أسلحة بداخلها ولاذا بالفرار إلى منطقة مجهولة. إلى ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن القبض بعمليات منفصلة على 6 إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين، اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية انتمائهم لتلك العصابات الإجرامية منذ عام 2014. وقالت الوكالة أن الإرهابيين المعتقلين توزعوا على مناطق نينوى وبيجي وناحية الضلوعية والمعتصم، وقاموا خلال السنوات الماضية بالعديد من الأنشطة والعمليات الإرهابية. على صعيد ثاني، فرضت قوة أمنية من الحج الشعبي إجراءات أمنية غير مسبوقة على الأماكن التي يستخدمها مهربي المشتقات النفطية من مناطق صحراء الأنبار الغربية باتجاه المحافظات الشمالية، وتمكنت من الاستدلال على تلك المواقع وتدميرها للحيلولة دون استخدامها. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الأربعاء عدم حاجة العراق لتواجد أي قوات أجنبية على أراضيه، لاحظا ما أشيع في الأيام الماضية من موافقته على إبقاء بعض القوات الأجنبية. وأعلن السوداني عن زيارته لفرنسا مؤكدا أنها ستفتح الحوار لشراكة اقتصادية ضخمة، وأن الحكومة العراقية اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن والابتعاد عن سياسة المحاور. وأضاف السوداني أنه يزور فرنسا ويأمل بأن تكون هذه الزيارة بادرة خير، مؤكدا أن العراق يعتمد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وأن التعاون المشترك يؤشر لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وباريس. من جانب آخر، حذر عضو تحالف الفتح مهدي الشبلاوي من دور سفيرة واشنطن في بغداد ألينا رومانوسكي لأنها تلعب دورا خبيثا في العراق على حد تعبيره، من خلال تحركها باتجاه وزارات سيادية كالمالية والتخطيط والنفط، وتأتي تدخلاتها لتحقيق مصالح أمريكا على حساب المصلحة العراقية، وتتدخل بكل صغيرة وكبيرة في عمل وزارات الدولة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أطلقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع مرور 8 سنوات على تولي سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية، أطلقت سلسلة تغريدات على موقع تويتر قالت فيها إن بن سلمان أذاق الشعب السعودي أشكالا غير مسبوقة من الدموية والقمع خلال سنوات حكمه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
سياسة تصفية المعارضين وملاحقتهم في جميع أماكن تواجدهم تمثل نهجا ثابتا لدى النظام السعودي لتكريس استبداده وحكمه القمعي في المملكة. الناشط السعودي عبد الحكيم الدخيل كشف عن خفايا تصفية مسؤول أمني بارز في السعودية بسبب معارضته لولي العهد محمد بن سلمان. الدخيل نشر مقطع فيديو يظهر فيه أنه في السعودية تتكرر حالات تصفية ضباط وشخصيات عسكرية في خضم حسابات الصراع بين الأمراء والمسؤولين، وأوضح أن من بين هؤلاء الفريق سعود بن عبد العزيز بن هلال الذي اختفى بشكل غامض عن المشهد منذ سنوات بعد تولي محمد بن سلمان الحكم. وأشار إلى أن بن هلال الذي تقلد عدة مناصب أمنية رفيعة كان يعرف عنه علاقته مع ولي العهد السابق محمد بن نايف، ما جعله هدفا لمحمد بن سلمان بعد تولي الأخير الحكم.
فبعد ما طلع من الديوان محمد بن نايف اختفى سعود بن هلال. وين اختفى؟ وين المشهد؟ الناس تسأل، الناس تبي تعرف وين راح، وين جاء، في مراجعين حتى أهله، ناس تقال أنه تسمم، وبعد ما جاه التسمم مات في العناية المركزة، وقالوا أنه مات في ألمانيا. وأنا أنكر أنه مات في ألمانيا، مات في الرياض مستشفى التخصصي.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن تعرض الناشط إبراهيم آل دهمان للاعتقال التعسفي من دون معرفة أسباب الاعتقال أو تاريخه، كما أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن التعسفي بحق رجل الأعمال عابد بن ناصر المسحل يقضي بسجنه 17 عاما. ومع مرور 8 سنوات على تولي سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية، أطلقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان سلسلة تغريدات على موقع تويتر قالت فيها إن بن سلمان أذاق الشعب السعودي أشكالا غير مسبوقة من الدموية والقمع خلال سنوات حكمه. المنظمة أضافت أيضا أن بن سلمان تجاوز 1000 إعدام وارتكب 3 إعدامات جماعية وقتل 12 قاصرا على الأقل، كما قتل 56 شخصا خارج نطاق القانون.
أعلنت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما تعتزم الولايات المتحدة إرسال دبابات أبرامز. وقالت مجلة إشبيغل إن القرار يتعلق بمجموعة من 14 دبابة سيتم توفيرها من مخازن الجيش الألماني، معتبرة أن دعم ألمانيا لأوكرانيا إشارة قوية على التضامن معها. من جهة أخرى قال مسؤولان بالإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا. انتهى الحصاد، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الخامسة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسيني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريق المجاهدة شائك وصعب، ولا بد لقطف الورد من وخز الشوك. ما زال الثوري محمود الحسيني قيد الاعتقال والتعذيب من قبل رجال السافاك الشاهنشاهي، يكتم آلامه عن البوح بفعاليات وأسماء أصدقائه في درب الجهاد. ننتقل معكم وإلى بداية الحلقة الخامسة اليوم من المسلسل التمثيلي قبيل بزوغ الفجر، كي نكون مع هواجس محمود في المعتقل والزيارة المفاجئة لشخص لم يتوقعه في السجن. معكم نستمع إلى أحداث الحلقة الخامسة.
اللعنة، منذ 3 أيام يشبعونني ركلا وضربا، فإن أضلاعي تكاد تتهشم.
كيف أنت يا دكتور؟ ما بك؟ لما تنظر هكذا إلي؟ هل تشعر بالوجع؟
لا أظن أن فيك وجعا، لأنكم تتحملون الكثير.
هيا تحرك ولا تحاول خداعي يا دكتور.
هيا. إلى أين؟
إلى بيت الخالة. كفى، كفى زمن الاستضافة، والآن يجب أن أخذك إلى الدكتور.
الدكتور؟
أجل، إلى الدكتور، وما أروعه من دكتور، إذ ليس هناك من أحد راجعه إلا واعترف بكل شيء. هيا تحرك، ما بك؟ هل تشعر بألم في قدمي؟ طيب، لا تحاول الإظهار بأنك لا تتحمل الأذى. هيا انهض، وتحرك قبل أن أدمي وجهك بقدمي. هيا.
طيب حسن.
يبدو أنك تعلمت الأصول، إذن هيا تحرك. قلت لك تحرك يا هذا.
حسن حسن دعني أمشي.
لو كان زمام الأمور بيدي لألقيتكم جميعا في البحر أيها الخونة.
وهل أنت تفهم معنى الوطن والخيانة؟
أنا لا يعني.
من هو الخائن؟
هيا تحرك. الوطن يعني صاحب الجلالة، إلا أنكم أنتم الخونة لا تعون ذلك.
أخشى عليك يوم الحساب.
صح ولا تتكلم. هيا تحرك. تحرك.
كل هذا التعذيب إنما يجري بهدف انتزاع الاعترافات مني، إلا أنهم يخسؤون. ومما لا شك فيه أن وحيد موسوي قد وصله الآن خبر اعتقالي، لأني ذكرت له من قبل وبالحرف الواحد يعتبرني معتقلا إن لم أعد إليك بعد أسبوع. يبدو أن أحدا يقترب.
السلام عليك يا دكتور.
ماذا؟
صدقني يا دكتور، ما كنت أتصور أني ألتقيك بهذه السرعة. كان قبل يومين، أليس كذلك يا دكتور؟ بلى بلى، إنه كان قبل يومين التقينا لأول مرة في المطار. مهما يكن فأنا سعيد لهذا اللقاء يا دكتور محمود حسين.
إذن أنت ذلك الدكتور الذي وصفه لي السجان؟
أوه، ما هذا الوضع الذي ارتأيته لنفسك؟ دعني أرى عينيك، فقد التهبت أحداهما. أوه، ترى ماذا تفعل بنفسك يا ولد؟
أليس من الأفضل أن تسأل عني زميلك ذاك يا دكتور؟
لو أقول لك إن أولئك الأوباش الذين فعلوا ذلك لا علاقة لي بهم أصلا لا تصدقني أبدا، أليس كذلك؟
لو كنت مكاني هل كنت تصدق يا دكتور نادري؟
الأفضل أن نتحدث معا بصورة أكثر ودية، مهما يكن فلنا عهد بلقاء سابق، وما رأيك يا محمود؟ ها؟
منذ 3 أيام وأتلقى ضربات مميتة من قبل 3 أشخاص، وأن الالتهابات والجروح لا تخص عيني وحدها، بحيث إن أضلاعي تؤلمني جدا، وربما تعرض بعضها للكسر، كما أن قدمي مجروحتان مقشرتان من أثر سياط رجالكم عندها تحدثني عن المودة.
اسمع يا دكتور حسيني، كان يمكن أن لا يحدث لك هذا، وحاولت الكثير أن أحول دون ذلك، وفي المطار كان تصرفي معك حقا تصرفا يليق بك كشاب مثقف أنيق.
أنت ماذا تريد مني؟ هل تريد أن تنتزع مني معلومات لا أعرف شيئا عنها أصلا؟
آه منك يا دكتور، فكلامك هذا تفوح منه رائحة الاستهانة بنا. الأفضل أن نكون صريحين وصادقين، ولكن لو تنوي الإجابة عن أسئلتي بهذا النمط فأنت في الحقيقة تستهين مباشرة بفهمي وبمعلوماتي المهنية.
إنك استلمت الجواب مني في المطار قبل 3 أيام.
إلا أنه لم يكن صائبا، لأنك على معرفة تامة بوحيد موسوي يا دكتور.
معرفتي به لا تتجاوز تلك الصورة.
حسنا، دعني أكلمك بشكل آخر. إنك حامل شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وشاب يعد من النخب بمقدوره أن يخدم بلاده وكذلك نفسه، أليس كذلك؟
رجائي هو أن أستطيع خدمة بلادي، ولكن كما ترى يزج بي في الزنزانات.
هذا ما اقترفته يداك.
والله لا أعي شيئا من مهنتك هذه.
أنت رجل واع وذكي، وأنا واثق جدا من أنك تعلم جيدا عما نتحدث.
أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي. لقد قلت لك مسبقا أنا لا أعرف هذا الواغد. ماذا يحمل من أفكار وآراء، وإلى أي من الأحزاب السياسية ينتمي؟
وهل فكرت يوما بأن الطريق الذي اخترته غير صائب يا دكتور؟
أتقصد مواصلة دراستي في الخارج؟
قرارنا أن لا يستهين كل منا بفهم الطرف الآخر يا دكتور. دع عنك شخصا باسمي وحيد موسوي، ولا تفكر به أبدا يا دكتور. إنما ثبت لنا هو أنك من الأعضاء النشطين للجمعية الإسلامية الطلابية في هامبورغ.
إن كنت حقا واثقا مما تقول، ترى لماذا هذه الأسئلة؟ أجل، إنني مسلم ولي ميول إسلامية، وهل مانع في ذلك حتى تستضيفوني هنا 3 أيام بشتى أنواع الضرب والركل؟ إذن هذا أنت من يستهين بشعوري وفهمي يا دكتور نادري.
كفاك يا هذا، ولا تثر فوضى إذ لا أحد يعارض معتقداتك، فهناك من يشدد على ميوله الدينية وأنت أحدهم. إلا أن لقضية الجمعيات الإسلامية الجامعية شأنا آخر، وهو إنها ستار تجري خلفه أعمال مناوئة لشخص صاحب الجلالة بالذات، والإصلاحات التي يجريها اليوم في البلاد.
إصلاحات؟
نعم، وازدهار وتقدم، وكل هذه المعامل والمصانع.
أجل، مصانعه وكبارهات وحوانيت لبيع الخمور ومحلات للقمار، وإلى جانبها بيوت من العلب الفلزية الفارغة. إن تسمي هذه إصلاحات وازدهارا وتقدما فأنا أسحب كلامي.
يبدو أن العيش في الخارج لم يترك أثره عليكم أبدا، فأنتم ما زلتم تحملون تلك الأفكار البالية التي نجدها لدى القروي في بلادنا.
إن استهانتكم بمعتقدات الناس لا توصلكم إلى ما تتوخون.
اسمع يا دكتور، إن طريقكم التافه هذا لا يأخذكم سوى للجحيم. وهل تتصورون أنكم بهذه الأعمال التي تسمونها بالجهادية تصلون إلى أهدافكم؟ إن صاحب الجلالة يعتبر اليوم أقوى شخصية سياسية في إيران، بل وأكثر من ذلك في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
طبعا طبعا، تحت مظلة قوة كبرى باسم أمريكا.
هل تدخن سيجارة؟
لا، فأنا الآن لا أستطيع التنفس، فكيف لي أن أدخن؟ طبعا تحت رحمة ضربات الركل لرجالكم.
ربما لا تصدق، ولكنني كنت أياما مثلك أتفوه بمثل هذه الخزعبلات، أي عندما كنت أدرس في الثانوية.
يا للعجب، فأنت أيضا كنت ممن يناضل ضد النظام؟
ولكن لم أكن أحمق ولا غبيا بدرجة لا أدري معها ماذا أفعل. فضلا عن ذلك كنت أريد أن أعيش حياة هانئة، وليس من حقي تحطيم مستقبلي عبر تلك الأوهام الشبابية. إذن قررت العيش بهناء.
طبعا ليس الكل مثلك، يستطيع أن يغمض عينيه ويعيش بهناء.
مثلك تماما، أليس كذلك؟
أنت أدرى من غيرك كيف أن الناس تتحمل المشاق في حياتها. إنه لمن العار أن نرى مدننا تفتقد لأبسط متطلبات الحياة مثل المدارس والمصحات والمشافي.
المشكلة هي أنكم لا ترون إلا المساوئ والسواد والظلام.
هذه حقائق دامغة، ولكن هناك مجموعة.
أنا أيضا مللت سماع هذه الكلمات المطنطنة الجوفاء. الأفضل أن تفكر بعقلانية وتدبر يا دكتور. بمقدورك أن تعيش حياة رغيدة بعيدا عن هذه الخزعبلات والترهات، وتكون أستاذا جامعيا وتملك سيارة أمريكية فاخرة.
مقابل ماذا؟
رائع، أراك عدت إلى جادة الصواب يا دكتور. اسمعني جيدا يا دكتور، ربما لا تسنح لك فرصة مثل هذه، إذن انتبه لما أقوله لك. شئت أم أبيت فنحن قريبا سنقضي على جميع هذه الجماعات الإرهابية، وكما تفضل صاحب الجلالة فإننا سنبيد كل العناصر اليسارية والرجعية، ولا نسمح لها بجر عجلة البلاد إلى الوراء. والآن أنت حر في أن تستغل هذه الفرصة لصالحك أو لا تستغل.
أي فرصة هذه؟
هي أن تساعدنا في اعتقال هذه العناصر الإرهابية بغية القضاء عليها والتخلص منها. وما أقوله لك هو في غاية الصراحة والصرامة، وفي المقابل نتخلى عن ملفك السياسي ونتجاهل أنك كنت يوما من الجماعات الإرهابية خارج البلاد. طيب ما هو رأيك يا دكتور؟
ولكن لا أظن أنه يوجد لي ملف سياسي.
ألا تفكر أننا على علم تام بأنك تقوم وبالتعاون مع بعض زملائك بتصوير منشورات آية الله الخميني وتوزيعها بين الطلاب في الجامعات؟ هل تتصور أن اجتماعاتكم السرية بخافية عنا؟ على كل حال سنقوم قريبا باعتقال وحيد موسوي وعدد آخر من رفاقه، وما عليك إلا أن تفكر بنفسك وحدك يا دكتور.
كي أصبح واحدا مثلك أنت؟
لكل واحد منا الحق في اختيار حياته.
لو كان كذلك لما امتلأت اليوم سجونكم بالشباب.
يا دكتور محمود تكلم واعترف وأنقذ حياتك.
ثمة رجال لا يستطيعون التخلي عن شرفهم وضميرهم أمام نظام عميل لأمريكا.
لابد أنك تعلم من هو الذي يتربع على هرم هذا النظام.
أجل هو الشاه، أو ما تسميه أنت صاحب الجلالة، الذي ليس سوى عبد ذليل لأمريكا.
اخرس أيها الوعظ. طالما لا ينفعك الكلام الطيب فسأريك الجحيم. كلكم على شاكلة واحدة. ظننتك تختلف عنهم لكونك مثقفا أنهيت دراستك في الخارج.
لا لن تقدر على انتزاع كلمة مني مهما عظمت سطوتك.
سترى يا دكتور، إذ إن أكبر منك وأكثر عنادا لم يطيق الصمت أمام ضرباتي ركلاتي يا وعد. خذ أيها الوعد قد أغمي عليه. أيها الحارس
نعم سيدي.
خذوا هذا اللعين إلى زنزانته.
سمعا سيدي.
اسمعوا يا عنقى، أريده حيا، هيا اتصلوا بالطبيب ليداوي جروحه. هيا.
أمرك سيدي.
إلهي، بمن أستجير وألتجئ إليه سواك؟ ترى كيف لي أن أخبر الحاجة ملوك ومحمود بأن ابنها معتقل في بلاده بعد كل ذلك الفراق الطويل الذي تحملته من أجله؟ لا أدري أين هو الآن معتقل، فهؤلاء لا دين لهم ولا ضمير ولا وجدان ولا إنسانية. إلهي، أين أولي وجهي في هذا الوقت المتأخر من الليل الخالي الذي بات يقض مضجعي؟
أبي، أبتا.
هذه أنت يا ابنتي، أهلا أهلا بك.
أهلا يا أبي، ماذا تعمل هنا في هذا الجو البارد؟
لا شيء، جئت فقط لأتنفس الصعداء، أو بالأحرى.
هل حدث شيء يا أبي؟
لا 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 يا بنيتي. طيب لندخل إلى البيت. معك حق، فالجو هنا بارد.
إنك لم تتعشى بعد يا أبي.
عند بداية الليل تناولت بعض الطعام في الحان.
يبدو أن بعدك عن أمي أخذ منك ما أخذه.
أجل، بدت أقلق عليها، ليتني كنت رافقتها إلى السيارة.
هل أتي إليك بالشاي يا أبي؟
سلمت يداك يا ابنتي،
سأتي إليك فورا.
شكرا. عجب، لو كان العشرات من رجال الأمن اقتحموا بيتي ومحل عملي ما اندهشت أصلا. محمود كان حذرا جدا لأن تصرفه بين الناس لم يكن يثير انتباه الآخرين، حتى إن بعض الحاضرين في الاجتماعات كان يأخذ علي ارتداء محمود رباط العنق نتيجة سفره للخارج. يا للعجب يا للعجب.
الشاي حاضر يا أبي، تفضل.
يا للعجب.
أبتا.
نعم يا ابنتي، نعم.
ما الذي جرى يا أبي؟
لم يحدث شيء يا بنيتي.
أنا لست اليوم صغيرة يا أبي، فأنت منذ يوم أمس لست على ما يرام. صحيح أنني لست قادرة على مساعدتك، لكن إن أمكن أخبرني بالذي يمكن الكشف عنه، ربما يخفف عنك بعض همومك.
لا شيء، لا شيء أبدا. يبدو أن أمك تعود غدا من زيارة السيدة معصومة سلام الله عليها، أليس كذلك؟
أولست من أخبرني بها؟
نعم.
وقلت إن خالي أخبرك بعودتها يوم غد؟
نعم نعم. أجل، فقد نسيت ذلك. نعم، فإن خالك قال لي إن أمك ستغادر مدينة قم غدا عائدة إلينا، وبدوري أوصيتها بالتحرك عصرا وقبل أن يجن الليل.
أبتاه، أرجوك أخبرني ما الذي حدث.
لا شيء يا ابنتي، عم تتحدثين. بما أن خالك دخل اليوم مثلي عالم الشيخوخة، رأيت من الأجدر يتحرك مبكرا كي لا يضطر للسياقة في الليل، فكلانا عاجزان عن السياقة أثناء الليل.
أبتاه، إن أنت لا تريد أخباري بشيء فلا مانع في ذلك، إلا أنني في الحقيقة قلقة على سلامتك. والآن يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟
لا 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 أبدا، كلا، ولكني متعب بعض الشيء.
يبدو أنك مضطربا وتنتظر حدوث شيء سيء يا أبي.
لاحظي يا عزيزتي مريم، لا أدري كيف أقول، أظن أنني لم أكن أبا يليق بكم.
أرجوك يا أبي، ألا تطلعني على ما جرى أو يجري لك؟ ما هذا الذي تقوله لي؟
أشعر بالحزن يا ابنتي.
لم أرك قط مثل هذا اليوم يا أبا، صدقني يا أبي أنا لا أطيق رؤيتك بهذه الحال.
منذ 30 سنة وأنا أعيش مع أمك في هذا البيت، قد كانت هي عونا لي في جميع مراحل حياتنا، وأنا بدوري لم أكتم شيئا عنها.
وهل أنك اليوم قررت أن تخفي عنها أمرا يا أبي؟ يعني هل أنت يا أبي لا تريد أخباري بالذي حدث؟
لاحظي يا ابنتي، حياة أمك مرهونة بحياة أولادها. إننا تحملنا الكثير في حياتنا، ففي الزمن البعيد عندما أعلن إفلاسي في السوق كانت أمك الشخص الوحيد الذي شجعني على الوقوف على قدمي دون الاكتراث لما قد جرى. أو بالأحرى أريد أن أقول مهما تكون صابرة وصاحبة قلب كبير ومتسع، إلا أنها أمام أولادها تحمل قلبا بصغر قلب العصفور.
أنا ما زلت إلى جانبك يا أبي. هل حدث مكروه لأخي محمود؟
نعم يا ابنتي، قبل أسبوع تم اعتقاله في المطار.
ماذا؟ يا إلهي يا إلهي، رحمك يا رب.
يا رب يا رب. هذا هو بيت الحاج مرتضوي، لأدق الجرس.
من في الباب؟
أنا الحاج عبد الله. السلام عليكم يا حاج مرتضوي.
وعليكم السلام يا حاج عبد الله، كيف الحال؟ أهلا.
الحمد لله. تفضل. الحمد لله. شكرا. متفضل. شكرا جزيلا.
كيف الحال يا حاج؟
الحمد لله رب العالمين.
تفضل بالجلوس، تفضل.
يا الله يا الله.
لا تقلق يا حاج، لا تقلق، أعلم كم أنت قلق يا حاج. من الصعب جدا أن يرى الإنسان شخصا صالحا وطيبا مثل السيد محمود يزج في السجن، لا لذنب إلا لكونه مسلما. لا إله إلا.
صدقني يا حاج، لم أتجرأ إلى يومي هذا أن أخبر أمه بالأمر، لأنها دوما كانت تنتظر ساعة وصوله إلى البلاد، إلا أنها في هذه الأيام راها صامتة لا تنبس ببنت شفا. يبدو أنها
إن الله يعطي أجر المحسنين.
ونعم بالله.
تناول شايك يا حاج، فلدي أخبار سارة.
حقا ما تقول؟ ما هي تلك يا حاج؟ هل هي تخص محمودا؟
كما وصلني من عيوني في السجن
يا الله،
أنهم نقلوا محمودا إلى الردهة العامة في السجن. وهذا يعني أنهم لا يملكون أدلة دامغة ضد محمود
الحمد
كي يتهموه بها.
شكرا لله، شكرا لك يا رب. طالما أسمع أن ولدي سالم في السجن فإني أشكر الله كثيرا على سلامته.
هل تتذكر يا حاج السيد عماد رحمتي؟
وكيف لي أن أنساه يا حاج؟ عندما جرح خلال أحداث عام 1963 أمام البازار في طهران انقطعت أخباره عنه.
بالمناسبة سمعت قبل أيام أنه باق وسالم والحمد لله.
هل هو حي؟ حمدا لك يا رب، حمدا لك.
ولكن لم تسنح الفرصة كي أخبرك به، وكما تعلم ليس ممكنا طرح بعض القضايا خلال اجتماعاتنا السرية.
أكيد.
على كل حال، إن الذي أعرفه في السجن قال لي نقلا عن السيد عماد إن محمودا تم نقله إلى القسم العام في السجن، ولكنه لم يفلح في كسب معلومات أكثر عنه.
يبدو أنهم قاموا بتعذيبه يا حاج، أليس كذلك؟
بلى. فمهما يكن فهذا ديدن النظام أن يمارس التعذيب بحقي كل من يطالب بالحرية والإسلام.
ألا لعنة الله عليه.
لأنه ولحسن الحظ خرج السيد محمود مرفوع الرأس من هذا الاختبار الصعب.
الحمد لله. حدثني يا حاج، ماذا نفعل الآن؟ هل نستطيع أن نذهب لزيارته؟
ف... في العادة إنهم يتصلون بنا لهذا الغرض، ولكن ليس بهذه السرعة.
وماذا يمكن أن نفعل؟ هل يمكن لي أن أذهب إليه وأراه؟
تمهل يا حاج، الصبر مفتاح الفرج.
آمنا بالله،
إن الله مع الصابرين.
نعم بالله.
إذ إن الفرق شاسع بين السجين العادي والسجين السياسي.
نعم.
وطالما نقلوه من السجن الانفرادي إلى السجن العام فهو خطوة إيجابية.
الحمد لله.
أرجو الله أن يحطم قريبا نظام الشاه الجائر، ليقوم الشعب، كل الشعب، الإفراج عن كل المعتقلين والمسجونين، وبإقامة احتفالاته بمناسبة النصر العظيم.
إن شاء الله يا حاج مرتضى، وسيكون كما تقول.
إنك لم تشرب شايك بعد يا حاج، دعني أحضر لك شايا آخر ساخنا.
شكرا لك يا حاج، وقد أثقلت عليك، ولكني كنت واثقا أن مجيئي إليك لا يكون مخيبا لآمالي، بل يزيدني فرحا وثقة واطمئنانا.
شكرا، ولكني لست كما أنت تتفضل. ما أحمله اليوم من معارف وعلوم بسيطة هي مكتسبة من تعليمات سماحة الإمام الخميني لا غير.
الحمد لله. لقد أسررتني كثيرا يا حاج مرتضوي بأخبارك السارة عن السيد عماد رحمتي وابني محمود. إنك الآن متعب يا حاج، ولا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا. أرجو أن تأذن لي بالانصراف.
أرجوك يا حاج.
جزاك الله خير الجزاء يا حاج. والآن تسمح لي بالذهاب يا حاج.
يا الله،
في أمان الله.
في أمان الله يا حاج، في أمان الله.
أرجوك يا حاج لا تزعج نفسك لتوديعي.
لا لا إزعاج في ذلك، هذا ليس إزعاجا، بل هو فرض علي.
شكرا، شكرا لك يا حاج.
أرجو الله أن يرينا اليوم الذي يتحرر هذا الشعب من ربقة الحكومة، أقصد حكومة الشاه الجائرة. وأنت بدورك توكل على الله الواحد الأحد، فهؤلاء كلما يزجون بنا في السجون كلما يقتربون أكثر من هاوية السقوط والانهيار.
إن شاء الله. طيب يا حاج، لقد بلغنا الآن باب المنزل، أرجو أن لا تزعج نفسك أكثر من هذا. مع السلامة.
في أمان الله يا حاج.
وهكذا أيها الكرام من الإخوة والأخوات، قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم، وسنتابع في الحلقة التالية كيف ستجري الأحداث التي تسبق بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران. فحتى ذلك الموعد والحلقة الجديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
هي عاد